أن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 20 من كتاب الجهاد، باب إجلاء اليهود من الحجاز، وإجلاء الطرد في مذلة ومهانة. الإجلاء بخلاف الانسحاب وبخلاف الخروج، إجلاء أي طرد بمذلة ومهانة. باب إجلاء اليهود من الحجاز. ليس اليهود فحسب، وإنما اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر. وإنما أشار الحافظ النووي إلى ذكر اليهود فقط، أو ذكر اليهود للدلالة على أنهم شر أهل الكتاب، ومن باب أولى أن يكون غيرهم أشد جلاء. قال الإمام: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وهو ليث بن سعد المصري، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري. لقب بالمقبري لأن بيته كان بجوار البقيع، كان في الذهاب والإياب يمر على المقابر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد، وبين كتبت بينا، وإنما في النطق بينما، كما أن ثنى تكتب ثنى ولكنها تنطق حدثنا، وأنا تكتب أنا وتنطق أخبرنا أو أنباءنا، ونا تكتب نا وتنطق أخبرنا. قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، أي لقتالهم. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. وهذا من الجناس، من الجناس اللفظي بين الكلمات، أسلموا تسلموا، كما يقول الشاعر: أسميته أو سميته يحيى ليحيى، سميته يحيى ليحيى. الأول هو الاسم، والثاني هو الرجاء ليحيى، أسميته يحيى ليحيى. وهنا قال: أسلموا يا معشر يهود، تسلموا أي تسلموا من القتال، وتأمنوا من إراقة الدماء. يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. إذا كنت تريد أن نشهد بأنك قد بلغت، فإنا نشهد بذلك ونقر بذلك عينك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، هذا الذي أريد أن أنتزعه منكم، أن تشهدوا لي أني قد بلغتكم. لأن الأنبياء ليس عليهم إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله عز وجل. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن الرسول ما عليه إلا البلاغ المبين، وما دون ذلك فهو لله عز وجل. قال: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذلك أريد، اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وهذا في قتاله مع بني النضير، اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، من استطاع منكم أن يبيع متاعه منقوله أو عقاره بشيء فليبيعه بسرعة، لأني أريد أن أجليكم عنها. ولا تأخذون معكم في الإجلاء إلا ما تحمله النوق، أما غير ذلك فلا. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، لا يمكن أن تأخذوا من الأرض شيئا. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور المعروف بالكوسج، قال ابن رافع حدثنا، وقال إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي عن موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع الفقيه مولى عبد الله بن عمر عن مولاه وسيده ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تواطؤوا واتفقوا وتكاتفوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، أجلاهم عن المدينة كلهم، وأقر قريظة ومن عليهم، أقر قريظة أن يمكثوا في مكانهم، ومن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أعطاهم عقد أمان، أعطاهم عقد الأمان في مقابل وبشروط. قال حتى حاربت قريظة بعد ذلك، يعني نقضت العهد وخانت الميثاق والأمان الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا أيديهم في أيدي المشركين وظاهروا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل رجالهم، قامت حرب، قتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، يعني سباهم وأخذ الأموال، أما الرجال فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك كان في المدينة، إلا أن بعضهم أي بعض بني قريظة من اليهود لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، لما لحقوا واعتذروا مما كان منهم وطلبوا الإسلام أسلموا وأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، أجلهم، طردهم عن المدينة كلهم، أعطاهم مهلة كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام، أعطاهم النبي ابتداء 10 أيام فخانوا العهد، فأعطاهم 3 أيام بعد ذلك أن يخرجوا من المدينة ولا يأخذوا معهم إلا ما تحمل إبلهم فقط، أما دون ذلك فلا. فوضعوا أثمن ما يحتفظون به في رحال هذه النوق، وخرجوا من المدينة مطرودين إلى الشام، مطرودين إلى الشام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم أن يأخذوا معهم دون ذلك أو أكثر من ذلك، كما كان يمنعهم أن يأخذوا معهم السلاح ومن باب أولى الأرض، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود بمنتهى الشدة والحدة، لأن الله تعالى أخبره من فوق 7 سماوات أنه لا يصلح مع هؤلاء اليهود الأنجاس إلا هذه المعاملة، إلا هذه المعاملة. والمشركون في مكة كانوا أوفى من اليهود عهدا وأعظم منهم ميثاقا مع شركهم وكفرهم وضلالهم، لكنهم كانوا رجالا عند كلمتهم، لا يخونون العهد والميثاق ويلتزمون به ويعاتبون من نقض العهد والميثاق. أما اليهود فتاريخهم الطويل يحكي غير هذا، يقول إنهم لم يوفوا بعهد أبدا وكانوا يخسرون الذمم دوما، أما أن يلتزموا كما التزم المشركون فلا. ولذلك لم يثبت في السنة المطهرة ولا في السيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام أنه تهاود مع اليهود يوما ما. ما تهاود معهم يوما ما، وكان النبي يتهاود أحيانا مع المشركين لعلمه أنهم رجال ولعلمه أنهم عند العهد والميثاق. أما اليهود فالوضع كان يختلف عن ذلك تماما، ولذلك لما نقضوا العهد مرة وثانية أمرهم النبي عليه السلام أن ينصرفوا عن المدينة، فانصرفوا إلى قريتين بالشام تسمى أريحة وتيماء. أريحة وتيماء، أما أريحة فهي قريبة من بلاد مصر، وأما تيماء فهي قريبة من بلاد سوريا أو دمشق، وكلاهما يطلق عليه أرض الشام. فأجلهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كلهم بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام الإسرائيلي الذي آمن وحسن إيمانه وإسلامه، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة، يعني أجلاهم تماما عن المدينة. لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بني النضير؟ لأنه كان قد أجلاهم من قبل، كان قد أجلاهم من قبل، وإنما بني قينقاع كانوا بالمدينة، وكذلك قريظة. ومنهم من استقر بخيبر في طريقه إلى الشام ولحق بأقرانه وأصوله في خيبر، ولذلك يصرح كثير من زعماء اليهود وأمريكا في هذه الأيام بأن المدينة أرض يهودية، بأن المدينة أرض يهودية. كثير منهم صرح بعد أحداث 11 سبتمبر التي غيرت وجه الأرض هناك بل وهنا في بلاد المسلمين، حتى صارت كالتاريخ الهجري، حتى صارت عند هؤلاء وعند كثير من المسلمين كالتاريخ الهجري عندما تمسك بالتاريخ الهجري من المسلمين. فيقال أحداث ما قبل 11 من سبتمبر وبعد 11، فصار هذا الحدث جللا في تاريخ اليهود والنصارى في هذه البلاد المشؤومة. ولذلك بدأ اليهود والنصارى يدندنون ويتكلمون بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير قصد، على بلادهم الأصيلة، كما يتكلم النصارى في مصر وقالوا إن مصر بلد قبطي ولبسوا السواد لذلك. هؤلاء الأساقفة والبطارقة يلبسون السواد، حتى في أيام أعيادهم يلبسون السواد حزنا على ضياع مصر من أيديهم. وبغض النصارى لعمرو بن العاص في مصر أشد من بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه الذي أذلهم وأخذ الأرض وفتح البلاد والعباد رغما عنهم، ولذلك هم يبغضونه أشد من بغضهم لله ورسوله، لأنه هو الذي نكل بهم وخيب آمالهم وشتت شملهم، هكذا يعتقدون في عمرو بن العاص. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد. الباب 21، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. باب إخراج اليهود والنصارى، وفي الأول قال باب إجلاء اليهود من الحجاز، اليهود من الحجاز، وهنا قال باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهل المقصود بجزيرة العرب هي الحجاز، أم أن جزيرة العرب أوسع وأشمل معنى لبلاد الحجاز أو لبلدان أخرى غير بلاد الحجاز؟ هذا ما سنتعرف عليه. حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا الضحاك بن مخلد القطواني عن ابن جريج، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير ومحمد ابن مسلم ابن تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب، رواية صحابي عن صحابي جابر عن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أي حتى لا أترك فيها إلا رجلا مسلما، أما غير ذلك فلا، أما غير ذلك فلا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يجتمع أهل دينين في جزيرة العرب أبدا، وقال: لا يجتمع أهل ملتين شتى، لا يجتمع أهل ملتين شتى في جزيرة العرب. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، أخبرنا سفيان الثوري، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي في هذا الحديث: أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا. في هذا الحديث لأن النبي عليه السلام أمن ومن على بني قريظة ولكنهم نقضوا العهد، فأمره الله تعالى أن يخرج إليهم، فأمر أصحابه أن يخرجوا إلى يهود، ولما ذهب إليهم ناداهم وقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، هي لله تعالى يورثها من عباده من يشاء، وأن الله تعالى مالكها، وأن المسلم إذا ظاهر على أرض صارت ملكا له، المسلم إذا ظاهر على أرض صارت ملكا له. وهذا الذي يرد به النصارى، يقولون: إن مصر أليست هي أرض قبطية أصلا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وكثير من الناس يتحرج أن يكون لنا أصول قبطية، لما تتحرج من ذلك؟ بل هذا شرف عظيم جدا أن تفارق أباك الكافر، شرف عظيم جدا إذا ارتد أبوك أو كفر بالله تعالى أن تفارقه. ولذلك لما دخل عمرو بن العاص مصر، ماذا كان أهلها في ذلك الزمان؟ أهلها في ذلك الزمان كانوا أقباط، كانوا نصارى، ودخلوا في الإسلام، منهم من دخل ومنهم من لم يدخل. وأما من دخل فلا شك أن نسله مسلم إلى يومنا هذا، فربما يكون لك أصول يهودية، أصول نصرانية، أو أصول يهودية، أو أصول أتت من جزيرة العرب مع الفاتحين والغزاة. فأيا كان نسبك ونسلك فلا حرج عليك حينئذ، أما نحن فنقر أن الأرض كانت قبطية، وبمجرد أن ظهر عليها عمرو بن العاص صارت أرضا إسلامية، لا حق لليهود ولا للنصارى ولا لساكني هذه الأرض فيها ولا بشبر واحد، لا حق له. وهذا من مسائل الإجماع في قضايا الاعتقاد والجهاد، أن المسلم إذا ظهر على أرض، أي غلب أهلها في قتال وغزو خلف أمير، فلا شك أن هذه الأرض تصير ملكا لله تعالى ورسوله، لله تعالى ورسوله، وهذه الملكية تنتقل إلى الولاة والأمراء المسلمين. أما أن ينازع في أن الأرض لهم فهيات هيات، هذه أماني وهيات أن تتحقق لهم، فإن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده. فإذا نقض صاحب العهد عهده، أو صاحب الذمة ذمته، وصاحب الأمان والمن ما ائتمن عليه، صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل الحرب، يعني صار دمه هدر حلال. وللإمام سبي من أراد منهم، إذا أراد أن يسبي نساءهم وأولادهم فله ذلك، وله المن على من أراد. وفي هذا الحديث أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المن فيما مضى لا فيما بقي أو في المستقبل. وكانت قريظة في أمان، كان بني قريظة في أمان أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليهم بهذا، ثم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد وظاهروا قريشا، يعني تواطؤوا واتفقوا مع قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الإمام النووي عليه رحمة الله تكلم فيما يتعلق بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب بكلام طويل، لكن على أي حال أقوى من هذا الكلام ما ذكره غيره كالحافظ ابن حجر، وفي صحيح مسلم كذلك في كتاب المساقى قال الإمام: حدثنا محمد بن رافع وإسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، هو نفس الحديث ونفس الإسناد، أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. عمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. إذن لم يجلي النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من أرض الحجاز تماما، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بضرورة إجلائهم، فمن تمكن من ذلك بعد قضاء العهد والميثاق أو عند نقض العهد والميثاق، إذا حصل شيء من ذلك في وقت ما فعلى الإمام، إمام الزمان المعين، إمام في ذلك الوقت، فعليه إجلاؤهم. وهذا عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، هذه خيبر. بعد ذلك لما ظهر على خيبر أي غلبهم، والمعلوم أن خيبر أخذت عنوة ولم تؤخذ صلحا ولا سلما، فأراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ورسوله والمسلمين، لله ورسوله والمسلمين، مع أنها أرض خيبر أرض اليهود، لكنها تنتقل إليهم فورا بمجرد الغلبة ومجرد القهر لعدوهم. فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، أن يأذن لهم بالقرار والمكث فيها على أن يكفوا عملها، يعني هم يشتغلوا كالعبيد في هذه الأرض لصالح النبي عليه الصلاة والسلام ولصالح المسلمين، ولهم نصف الثمر، يعني هم يزرعوا الأرض ويكلفوها من جيوبهم الخاصة، وللمسلمين نصف الثمر واليهود نصف الثمر الباقي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك أي على هذا الشرط الذي اشترطتموه، بشرط أننا أحرار أن نجليكم عنها في أي وقت، في أي وقت. وفي هذا جواز عقد المؤاجرة أو المساقاة المفتوح غير المحدد المدة، وهذا فيما يتعلق بكراء الأرض. قال: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، إلى تيماء وأريحاء. وفي هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، إخراجهم من بعض جزيرة العرب لا من جزيرة العرب كلها، وهذا البعض هو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز. فلما أجلاهم إلى تيماء تبين أن قوله إنما أجل اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلما وضعهم في تيماء؟ ما هي تيماء كذلك من جزيرة العرب، فلا يكون قد أجلاهم من جزيرة العرب. فتبين أن إجلاءهم من جزيرة العرب المقصود بجزيرة العرب هم إيه؟ هم الحجاز، هم الحجاز. الإمام مالك في كتاب الموطأ، في كتاب له يسمى الجامع أو كتاب المدينة، في الباب الخامس قال: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، لا يبقين دينان بأرض العرب، إنما هو دين واحد بأرض العرب. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه موصول في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر ابن الخطاب. فحص يعني تكلف الكشف عن ذلك. قال: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين. الثلج واليقين يعني حتى حصل اليقين الذي لا يساوره شك في ضرورة إخراج اليهود من جزيرة العرب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ولذلك لما استقر هذا عند عمر وصار كالشمس في ربيعة النهار أجلاهم من خيبر، أجلاهم من خيبر. وقال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفلك، أجلى يهود نجران وهي بالقرب من اليمن، بل هي بلد يمني، أجلى يهود نجران وفلك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فلك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب، أي صالحهم عمر على أن يأخذوا بحقهم في نصف الأرض ونصف الثمر أموالا وأعراضا، لا يأخذون ثمارا ولا أرضا، فأراد أن يوفي بذمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لهم ثمر ولا أرض، وإنما يأخذوا قدر الثمار والأرض مالا. فصالحهم عمر قيمة من ذهب وورق أي فضة وإبل وحبال وأقتاب، أقتاب جمع قطب وهو رحل البعير، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها، وأجلاهم منها. يقول هنا: أرض العرب هي الحجاز كله، وقال: جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة. اليمامة هي نجد الرياض. جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة. وقال ابن حبيب: جزيرة العرب من أقصى عدن، جزيرة العرب من أقصى عدن وما والاها، من أقصى اليمن كلها إلى ريف العراق، من اليمن إلى العراق طولا، هذه جزيرة العرب، من أقصى عدن إلى أطراف العراق في الطول هذه جزيرة العرب، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام، يعني إذا من جدة للشام ومن اليمن إلى مين؟ إلى العراق طولا وعرضا، ما بين هذا الطول والعرض إنما هي جزيرة مين؟ جزيرة العرب. قال: وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السماوة. هكذا حدد الشيخ جزيرة العرب. فهل المقصود يا ترى بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، من هذه البقعة العظيمة جدا، من اليمن إلى الشام، من اليمن إلى الشام، ثم من جدة إلى العراق من اليمن إلى العراق، من اليمن إلى العراق ومن جدة إلى الشام. هل المقصود أن ما بين هذه الحدود هي جزيرة العرب؟ قال كثير من أهل العلم بأن هذه مجموع جزيرة العرب، لكن هل المراد بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب أي من هذه الأراضي كلها أو من الحجاز فقط؟ من الحجاز فقط. مذهب جماهير العلماء أن المقصود بالإجلاء الحجاز فقط، والحجاز هي مكة والمدينة واليمامة، مكة والمدينة ومنطقة نجد اللي هي الرياض والمدن المجاورة والمحيطة بها. أيا كان فإن اليهود الآن والنصارى يعيثون فسادا في الرياض، وأنتم تعلمون فساد اليهود وأعظم منهم فساد الأمريكان، لأن الأمريكان عند الإطلاق يعنون النصارى، لكن الأمريكان فيهم نسبة ليست بالقليلة من اليهود رحمك الله، والذين أتوا إلى بلاد الحجاز في حرب هذا المجرم صدام مع الكويت لم ينتقوا انتقاء أنهم نصارى فقط، بل قد جاء معهم اليهود، واليهود لهم في كل مصيبة باع طويل، لهم باع في كل مصيبة، وهم السبب في هذه الحرب المفتعلة بين بلاد العرب أو الخليج العربي. شاهد ذلك أن لليهود وجودا في بلاد الحجاز. إذا اتفقنا أن اليمامة من بلاد الحجاز وأن اليمامة المقصود بها نجد والرياض، فإن اليهود يعيشون، والذي يسافر إلى هناك يعلم أن اليهود ينتشرون رجالا ونساء، والنساء يمشون في الشوارع عرايا كما لو كانوا يمشون في شوارع القاهرة مثلا أو في شوارع لبنان، فهم يمشون على هذه الشاكلة وهذا النحو في هذه البلاد هناك. فلا شك أن هذه مخالفة، ومخالفة لهدي النبي عليه السلام ولأوامره التي قضى بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والأصل أن يجلى اليهود والنصارى من بلاد الإسلام قاطبة لا من جزيرة العرب أو من بلاد الحجاز خاصة، لكن إن بقوا في بلاد الإسلام دون بلاد الحجاز، إن بقوا في بلاد الإسلام فإنما يكون بعهد وأمان وميثاق، وأنهم يلتزمون بذلك، وإلا فإنهم ناقضوا العهد وصاروا أهل حرب لا أهل عهد ولا ميثاق ولا أهل ذمة. هذا حال اليهود والنصارى في بلاد المسلمين، أنهم في هذه الأيام أهل حرب وليسوا أبدا أهل ذمة، وإنما خفر ذمة النصارى وذمة اليهود في كل بلاد العالم بعد إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين بعد أحداث 11 من سبتمبر. فنقض النصارى في عهدهم في أمريكا لبلاد الإسلام ومناداتهم هنا وهناك في شرق الأرض وغربها بمحاربة الإرهاب، والمقصود بالإرهاب أي الإسلام، المقصود بالإرهاب يعني الإسلام. ولا يتصور جدلا لو افترضنا أن فاعل هذه الأحداث بعض شباب من المسلمين، فإنما لا يؤخذ جميع المسلمين بجريرة البعض، لا يؤخذ جميع المسلمين ويقتل الأبرياء ويشرد أو تشرد النساء وتبقى بطون الحوامل لشبهة قامت لدى هذا الزعيم الذي يسمى بوش. فإنه لا بد من تكاتف المسلمين ووحدتهم لإخراج وإجلاء الأمريكان من بلاد الإسلام. وتاريخ أفغانستان مشرف إلى أقصى حد في حماية الإسلام والدفاع عنه وتثبيت وترسيخ عقيدة التوحيد في قلوب أبنائه، لكنه لا حظ له على مدار التاريخ مع حرصه الشديد جدا على حماية الإسلام والتوحيد، إلا أنه دائما شعب يعاني الفقر ويعاني المرض ويعاني الجوع، وهؤلاء هم الذين كانوا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، من انتصر النبي عليه الصلاة والسلام بالأغنياء ولا الوجهاء، وإنما انتصر بالصعاليق والفقراء والعبيد والموالي. أخرج الإمام البخاري في صحيحه كذلك في باب أو في كتاب الشروط في الباب 14 قال: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال البخاري: حدثنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، لما فدع أي عذبوه ضربوه خلعوا كفه من ذراعه، والفدع هو الألم الشديد أو الإصابة الشديدة في الكف أو في المفصل بين الكف والذراع. فلما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم، عاملهم يعني صالحهم على أموالهم، لهم النصف ولنا النصف، وقال: نقركم ما أقركم الله، وجعل الأمر مفتوحا، لم يضرب لهم مدة زمنية محددة، سنة سنتين 10 20، وإنما نقركم ما أقركم الله، أي ما شاء الله لكم أن تقروا في هذا المكان، فإذا رأينا إخراجكم أخرجناكم. قال: وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، أي إلى سهمه الذي ضرب له بعد فتح خيبر، ذهب ليرعى مصلحة أرضه هناك، فعدي عليه من الليل. وفي هذا دليل أن يهود خيبر هم الذين فدعوا يده، فعدي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيره، يعني لا يمكن يفعل بعبد الله بن عمر أحد شيئا من ذلك إلا أن يكون عدوا، وليس لنا في خيبر عدو إلا من؟ إلا اليهود. فهذا حكم مبني على القرائن، مبني على مين؟ على القرائن. قال: هم عدونا وتهمتنا، يعني نحن نتهمهم ولا نتهم غيرهم، لأنه ليس لنا عدو غيرهم، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك، أي فلما استقر لدى عمر أن يجليهم من خيبر، أتاه أحد بني أبي الحقيق. العيلة كلها منافقين على فكرة، عيلة أبو الحقيق دول كلها منافقة، ابتداء من أبي الحقيق وأبناؤه وعمومته وغير ذلك، هذه العائلة تاريخها أسود في النفاق. أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، شفت المدهنة؟ شفت اليهود بيعملوا إيه؟ لما يجي يقول له: يا أمير المؤمنين، يعني أنت مقر إن ده أمير المؤمنين؟ هو أنت أصلا مقر إن فيه مؤمنين؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك؟ شو بقى لما يبقى اليهودي في موطن ذلة بيعمل إيه؟ وكذلك نصارى. أخرجنا شريطا سنة 81 من كنيسة بالمنصورة ينصح فيها قسيس أبناء الكنيسة فيقول لهم: إذا حكمك المسلم أطيعه حيثما أمرك، وإذا حكمت المسلم فذله حيث شئت. نعم، هذا وضع اليهود والنصارى، بل وضع أعداء المسلمين عموما. نعم. قال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا فيها محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ يعني عايز يقول له: الله، هو أنت بقى أنت مش تابع لمحمد ولا إيه؟ ده هو سيدك ورسولك، هو الذي أقرنا وجعلنا آمنين وأعطانا العهد والميثاق إن إحنا نقعد ونزرع الأرض وأنتوا لكم النصر وإحنا النصر، فلما تغفر أنت ذمة رسولك؟ بيبكت عمر وبيذكره بالميثاق. فقال عمر: أظننت أني نسيته؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ابن أبي الحقيق؟ كان النبي يكلم هذا الرجل. أنسيت قول أظننت أني نسيت ما قال أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ عمر بقى بيقول له: استنى، أنت بتذكرني بالعهد والميثاق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم معكم؟ انا سمعته باذني ولم انس ذلك، يقول لك: سياتي عليك اليوم يا ابن ابي الحقيق تخرج من خيبر على رحلك تعدو بك ليله واثنتين وثلاث، ترحل وتجلو عن هذه البلاد. فقال: كان ذلك هزيلة من ابي القاسم؟ كان ذلك ايه؟ هزيلة. قال له: والله هو النبي بتاعكم بقى كان بيهزر ده ولا ايه؟ كان بيهزر معنا ولا ايه؟ وما كان اعطانا عهد الميثاق على ايه؟ وصالحنا وعاملنا على ان لنا نصف الزرع، نصف الثمار، بس مش نصف الارض، نصف الثمار على ان نزرعها ونكفيكم المؤونة. مش ده عهد النبي؟ قال له: خلي بالك، ده عهد النبي عليه السلام، لكنه شرف ذلك نقركم فيها ما شئنا، نقدكم فيها ايه؟ ما شئنا. وسيأتي عليك يوم يا ابن ابي الحقيق انت ومن معك من اليهود تركبون ابلكم ودوابكم، تركضون من هذه الارض، تطردون منها وتجلون عنها، فتمشون الى الشام ليلة واثنتين وثلاث. فقال له: او كان نبيكم هذا يفعل ذلك هزيلة؟ هزيلة، شوف بقى لما عمر اظهر له العين الحمراء بدا بقى هو يسب بمين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان من شويه بيقول له صلى الله عليه وسلم، هم يهود. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، اي لم يفعل ذلك النبي هزيلة. فاجلاهم عمر واعطاهم قيمه ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من اقتاب وحبال وغير ذلك. قال الحافظ ابن حجر في قوله عليه الصلاة والسلام في قول عمر رضي الله عنه: فعدي على عبد الله بن عمر من الليل، قال الخطابي: كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه. واليهود دول أهل سحر طول عمرهم، أهل سحر وأهل ربا وأهل غدر، يعني جميع الخسائس التي يمكن أن يتصف بها آدمي مصدرها اليهود. كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه، هكذا قال الإمام الخطاب. ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده بالليل، أنهم ضربوه بالليل. ووقع في رواية عند المصنف أي عند البخاري بلفظ: فلما كان زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، يعني غدر، نقضوا العهد فصاروا أهل حرب، ولذلك قاتلهم عمر رضي الله عنه. ففدعوا يد ابن عمر. أما قوله: وقد رأيت إجلاءهم، قول عمر، أما حكم فيهم في أهل هؤلاء اليهود من أهل خيبر، فحكم فيهم أنهم يجلون عن هذه البلاد. فلما أجمع أي عزم على إجلائهم أجلاهم، لكن ليس لأحد أن يظن أن عمر رضي الله عنهم أجلاهم من خيبر لأجل أنهم فدعوا ابنه، ليس لأحد أن يسيء الظن بعمر، وإنما هناك أسباب أخرى، منها أن فدعهم لولده عبد الله بن عمر لا يستوجب الإجلاء، وإنما الذي استوجب الإجلاء أن فعلهم نقض للعهد، أن فعلهم هذا نقض للعهد. وانظروا إلى الكيفية التي يمكن أن ينقض بها العهد: اعتداء على شخص، اعتداء على شخص، لا الاعتداء على الأمة. أنتم تعلمون الآن أن الاعتداء من اليهود والنصارى على الأمة بأسرها، في شرق الأرض وغربها حتى في بلاد العرب وبلاد المسلمين. رفع النصارى عقائرهم ورفع اليهود عقيرتهم على المسلمين، وآذوهم في دينهم وفي معتقدهم وفي عبادتهم وفي أولادهم وأبدانهم ونسائهم. ومع هذا لا زال حكام المسلمين يثبتون أنهم أجدع منهم. برضو مش هنعمل حاجة عشان تعرفوا بس أن احنا مسلمين، وهنعطلكوا صورة مشرقة عن الإسلام. أي صورة هذه؟ صورة الذل والخنوع والخضوع والهوان، هي دي الصورة المشرقة للإسلام؟ الصورة المشرقة للإسلام أن يضرب هؤلاء بالنعال على أم رؤوسهم، فإن أرادوا أن ينصرفوا من هذه البلاد الإسلامية إلى بلاد الكفر فبها ونعمة، وإن أرادوا أن يمكثوا في الأرض فليمكثوا فيها بشرط إذا مر عليهم المسلم أن يقوموا له احتراما وتعظيما وتجيلا. نعم، أما الآن فنحن الذين نقوم لهؤلاء اليهود والنصارى. وهناك سببان آخران لإجلاء عمر لليهود من خيبر. الأول، رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ما زال عمر حتى وجد السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر لم يجلهم حتى ثبت لديه يقينا بغير شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأتي به أنفذه له، يعني أعطيه وأوفيه حقه، وإلا فإني مجليكم فأجلاهم. وهذا الحديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. والسبب الثاني، رواه عمر بن شبة في كتاب العظيم أخبار المدينة المنورة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال: لما كثر العيال، أي الخدم والموالي والعبيد، لما كثر العيال في أيدي المسلمين وقووا على العمل في جزيرة العرب أو من خيبر على جهة الخصوص، بارت الأرض ولم تجد من يزرعها ولا من يستثمرها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على اعتبار أن يكون له نصف الثمر ولهم النصف في مقابل الزرع والكلفة حتى لا تبور الأرض. لكن لما زالت هذه العلة وكثر العبيد والموالي ومن دخل في الإسلام ممن يمكن أن يعمل في الأرض ويزرع وله شيء من الثمر، قام عمر بن الخطاب وأجلى اليهود. ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم. والإجلاء هو الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة كما قلنا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن أبي الفقيق لما قال له: أتغفر ذمة رسولك ونبيك؟ فقال: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها. فقال رئيسه اللي هو ابن أبي الفقيق رئيس اليهود، قال: لا تخرجنا ودعنا كما أقرنا رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر: أتراه سقط علي، يعني أنت متصور أني قد نسيته أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ابن أبي الحقيق إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم خيبر لابن أبي الحقيق، يقول له: كيف بك يا ابن أبي الحقيق إذا رقصت بك ناقتك، يعني أخذتك كده ومشت تتمخطر ناحية مين؟ ناحية الشام وأنت مطرود شريد. قال: إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما. فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وفي هذا الحديث كذلك كما قال المؤلف دليل على أن العداوة توضح المطالبة بالجناية، كما طالب عمر اليهود بفدع ابنه عبد الله، ورجح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غيرهم، فعلق المطالبة بشاهد العداوة، وإنما لم يطلب القصاص لم يطلب القصاص، لأن ده مبني على الظن. مبني على مين؟ على الظن. والظن اعتمد على قرينة، هذه القرينة أفادت عند عمر وجوب الإجلاء مع غير ذلك من الأدلة. لماذا؟ لأنه لا عدو لهم أي المسلمين في هذه البلد إلا اليهود، ولم يطالب بالقصاص لأنه ليس عنده يقين أن فلانا من اليهود هو الذي فدع ولده، وإنما لم يطلب عمر القصاص لأنه فدع وهو نائم في الليل فلم يعرف أشخاصه، ولذلك لم يطالب بالقصاص وإنما طالب بالإجلاء. وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل على المجاز. كفاية كده في إجلاء اليهود والنصارى، لما هو فيه كلام كتير بس أنا يعني طلب مني أن أنا أخليه على الموجة الخفيفة، فخليه على الموجة الخفيفة. احنا أخذنا 23. الباب 24 باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. حين استغنوا يعني حين حصل لهم الغنى بسبب مين؟ الفتوح. ما هو الجهاد ده باب عظيم جدا جدا للشباب اللي مش عايز، مش لاقي يتجوز هيلاقي بعد كده، اللي مش عارف يحج هيحج بعد كده. الجهاد ده يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، انت عارف ان سعد بن ابي وقاص ده ملك من ملوك الدنيا، صح ولا لا؟ سعد بن ابي وقاص ملك من ملوك الدنيا. طب هو كان ايه قبل كده؟ سعد هذا هو الذي قال لقد رايتني سادس سته او سابع سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام الا ورق الشجر. شو بقى مش لاقي حاجه ياكلها يقوم ياكل ورق الشجر، ثم يصير الامر معه حتى يصير ايه؟ ملكا من ملوك الدنيا. بسبب ايه؟ الجهاد. بسبب الجهاد. جماعه اللي بينظروا للجهاد على انه اراقه دماء ويعين وحرام وبتاع وليه وعشان ايه؟ تم هم بشر برضو زينا وهم اخواننا في الانسانيه. خيبه والله كلام الواحد ما عارف يرد عليه. حدثني ابو الطاهر وحرمله ابن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكه المدينه، لما قدم المهاجرون من مكه الى المدينه قدموا وليس بايديهم شيء، خرجوا من أموالهم وأهليهم وتجارتهم وكل شيء لله تعالى. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، أهل الأرض والعقار، أهل زراعة وحرث وماشية، خلافا لأهل مكة فإنهم أهل تجارة. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام. شو بقى النصرة؟ النصرة ودي طبعا ما يقدرش يعملها الرجل بمعنى الكلمة، إن ينزل عليك أخوك تقول له خلاص لك نصف الثمار، لك نصف الثمار. والحقيقة ده ورد في تراجم كثير من أهل العلم، كان إذا نزل بهم ضيف من أهل العلم كما فعل عبد الرزاق الصنعاني في الدرس الماضي ذكرنا هذا، فعل عبد الرزاق الصنعاني مع أحمد بن حنبل لما نزل أحمد عليه في صنعاء، فقال له عبد الرزاق إن أهل حرس وزرع وإننا نتكل على غنيمتنا أي على زرعنا وثمارنا في موسمها أي إذا حصدت فلك نصفها. قال أحمد لو أخذت من غيرك لأخذت منك، لو أخذت من غيرك لأخذت. الشاهد إن عبد الرزاق عرض عليه نصف مين؟ نصف الثمار، نصف الثمار. وهكذا الأنصار فعلوا مع المهاجرين هذا، حتى ورد عن أحدهم أنه قال ولي زوجتان انظر إليهما أطلق أجملهما لتتزوجها. وهذا أمر يجوز، هذا جائز، وليس هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالتحليل أو تحريم التحليل. لما قدم المهاجرون مكة من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة، يكفونهم العمل والمؤونة. يعني المهاجرين يشتغلوا مزارعين عند مين؟ عند الأنصار. واحد يشتغل أخذ 5 أبدنة يزرعها، طلع الثمر في نهاية الموسم، ده يأخذ نصف الثمر وده النصف الثاني، على أن يعمل المهاجري في الأرض وأن ينفق على الأرض. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها نخلة، كانت أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم عذاقا جمع عذق وهي النخلة، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن ودي مولاته اللي هي أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، منائحهم جمع منيحة والمنحة والعطية، المنحة والعطية، رد الأنصار، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم أي ما كانوا قد أخذوا منهم. لماذا؟ لأنهم غنموا مغانم عظيمة من خيبر فصاروا أغنياء، فرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله، حتى النبي عليه السلام رد إلى أم سليم العزق الذي أخذه منها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم عذاقها أي نخلها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. الحائط اللي هو إيه؟ البستان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع المدينة قال له أم أيمن أعطي النخل بقى أنا أعطيته لك ده قبل كده، أعطيه لمين؟ لأم سليم. قلت له والله لا يكون، مش هدهولها خلاص، دي يا رسول الله دي هبة وانت أعطتهاني، لا يمكن أرجع فيها أبدا ولا أعطيك ولا أعطيك أم سليم. وطبعا دي أمه، يعني أم أيمن هذه في منزلة أم النبي عليه الصلاة والسلام لأنها الحاضنة والمربية له عليه الصلاة والسلام، فهي ظنت أن النبي أعطاه هذا على سبيل التملك الدائم، وانت جاي تنزع مني ملكيتي حتى لو انت نبي ما يصحش. فهكذا قال. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، يعني كانت مولاة وخادمة لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامر بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، عن أبيه عن أنس أن رجلا كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه، واحد كان بيعطي النبي صلى الله عليه وسلم دائما النخلات من أرضه، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان قد أعطاه من قبل. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. إذا كنت أنت بقى يا رسول الله هتبدأ بقى ترد المنايح دي للناس لأصحابها، طب شوف إحنا بقى إيه احنا كنا اعطناك حاجات زمان كده، شوف انت فاكرها ولا مش فاكرها. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن، قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطانيهن، فجاءت ام ايمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكهن وقد اعطانيهن، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو اللي حصل ايه، ان انس ده ابن ام سليم، لما ام سليم رات ان النبي عليه السلام لما رجع من قريظة والنضير وغنم منهم الغنائم بدا يعطي لكل واحد حاجته التي كان قد اخذها منه انفا، فام سليم لما رات ذلك وكانت قد اعطت رسول الله عليه السلام نخلات، قالت لانس ابنها اذهب يا بني الى النبي عليه السلام وقل له هل لنا فيما أعطيناك أن ترد إلينا كله أو بعضه؟ وكان النبي قد أعطى ما أخذ من أم سليم لأم مين؟ لأم أيمن، فقال اذهب فخذ هذه النخلات التي أعطيتها لأم أيمن. فذهب ليأخذ هذه النخلات فأتت أم أيمن بخرقة ولفتها حول رقبة أنس وقالت لا والله لا أعطيكه وقد أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي أنت تأخذ مني حاجة النبي اللي اديها لي؟ قالت فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، يعني أنت بس خليه ياخذ الحاجة بتاعته وأنا بعد كده هعوضك. فعوضها النبي من خيبر، قال يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو، شديده حرص. يعني هو الأصل في البشر الحرص على الدنيا، وأكثر البشر حرص على الدنيا النساء. نعم. قالت كلا والذي لا إله إلا هو، فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله، عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله حتى رضيت. قالت خلاص مدام كده يبقى إيه، ما هتاخد مكان البستان عشرة لحد ما رضيت. قال العلماء لما قدم المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح من أشجارهم، فمنهم من قبلها منيحة محضة هبة وعطية بغير مقابل ولا هو دين يستقر في الذمة، أخذها زي ما واحد فينا يعطي لأخوه 100 جنيه على سبيل الهبة الهدية العطية المنيحة. حتى مش هيجي في يوم من الأيام يقول لي اللي اديت لك مثلا ولا حاجة، أو يقول له طب ماشي خلاص ما دام أنت بقى طلعت وحش كده رد لي إيه؟ لا خلاص. والرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنهم من قبلها بشرط، إذن في بعض الصحابة بعض المهاجرين قبلوا منايح الأنصار هبة مطلقة، وبعضهم قبلها بشرط، شرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار، وله نصف الثمار، ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة، وهذا لشرف نفوسهم وكراهة من يكون كلا على غيرهم، أي عالة على غيرهم. وكان هذا مساقا أو في معنى المثقى، فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى الأنصار. ففي هذا فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم لإخوانهم من المهاجرين وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فهذه شهادة الله تعالى من فوق سبع سماوات للأنصار أنهم يحبون من هاجر إليهم. وكان الأنصار أهل أرض وعقار وزرع وحرث، والعقار هو في الغالب النخل، النخل أو كل ما له أصل، وقيل هو النخل خاصة. وكانت أي أم أنس أعطت رسول الله عزاقا لها، أي نخلا لها، فأعطاها رسول الله لأم أيمن. وفي هذا دليل لما قدمناه عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاة، بل كان فيه ما هو منيحة ومواساة بغير مقابل ولا دينا مستقرا في الذمة. وهذا منه أم أنس بن مالك أم سليم لما أعطت المنيحة والنخل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرادت إرجاعه، وما استقر في ذمة النبي كدين، وإنما فهم النبي أن هذا منيحة محضة فأعطاها لأم أيمن، وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه وسلم ثمارها يفعل فيها ما يشاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه، وإيثاره بذلك لمن شاء، يعني له أن ينقلها حتى لو كان على سبيل الهدية. وفي هذا إبطال لما استقر في أذهان العامة أن الهدية لا تهدى ولا إيه ولا تباع، أن الهدية لا تهدى ولا تباع، لا هي تهدى وتباع وترد، لكن الرد للهدية يحمل المردود إليه، لكن ليس لمن أهدى أن يطالب بالهدية، ليس لمن أهدى أن يطالب بالهدية. واحد يروح يأخذ واحد يتجوز مثلا 100 جنيه هدية في ليلة البناء، ولما يجي يتجوز هو أو يتجوز ابنه قتلك قاعد بالدفتر والقلم، وبعدين نشوف اللي داخل دفع كام، يقول لا احنا هنعمل مقابلة على النسختين، النسخة اللي انا اعطيت فيها والنسخة اللي انا استلمت بها. وبعدين لما يلاقي ان هو اعطى ده 100 جنيه وده جه اعطاه 30 جنيه يبعت له فاتورة بالباقي يقول له ده باقي ذمتك 70 جنيه، ده خسة وندالة ما بعدها. او الله خلاص اخنا ما انت كنت بتخزن معايا، انا كنت عايز معايا الفلوس دي ما تديهاش له من اصل وخلاص. فلهذا آثر النبي عليه السلام أم أيمن، أم أيمن ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره، لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء، فإنه يتصرف فيه كيف شاء. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، في هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار، منائح ثمار أي إباحة للثمار لا تمليك لرقاب النخل. يعني أنا أعطيتك منيحة النخلة دي شايفها، كل ما تطلع النخلة دي ازرعها وكل ما تطلع خد الثمر بتاعها، إنما النخلة دي في النهاية دي بتاعتنا ماشي. قال وفي هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار دون تمليك للعين أي لأرقاب النخل، فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجع فيها، وإنما هذا كان فيهم في الثمار فحسب، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز. الرجوع في الهبة شوف الشرط بقى بعد القبض، أما قبل القبض يجوز. أنت جنبت في أموالك مال تريد أن تهب فلان أو تقرضه فلان أو غير ذلك، إذا أعطيته فلان على سبيل الهبة لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز الرجوع فيه. والأحرط إذا وجدت الموهوب يباع فلا تشتريه. وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب وهب فرسا، وهب فرسا فوجده يباع في الأسواق فأراد أن يشتريه فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز، أما قبل القبض فيجوز، وإنما كانت إباحة للثمار كما ذكرنا. والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء الواهب، ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوها أي الأنصار. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك. أما قول ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن هي أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة، فهذا تصريح منه أنها حبشية، أنها حبشية. وفي قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح التي عوضها 10 أمثاله، إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت. وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية عليه الصلاة والسلام. الباب 25، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. طبعا دار الحرب هي الدار التي بينها وبين أهل الإسلام حرب. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم. والجراب هو الوعاء من جلد، الوعاء من جلد. قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، أي من دهن. قال: فالتزمته، يعني خدته كده وإيه واحتفظت به جدا أو أحد يأخذ. قال: فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما مبتسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا بهز بن أسد العمي، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم. رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر. من اللي رماه؟ اليهود. اللي رماه اليهود، صح؟ السبب لأنه ما كانش معهم حاجة، المسلمين ما كانش معهم أي حاجة نهائي. فرمي إليهم جراب فيه طعام وشحم. دي عادتهم يا أخي، مش أمريكا ما كانت في أفغانستان بيتسقط لهم أكل؟ دي عادتهم يعني. لا حرج على فضل الله عز وجل، لا مش كل شيء بيتم بالقدر يا إخواني. طيب يتبعوا سنة من كان قبله، دي سنة الآباء. رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن مسنى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة بهذا الاسم غير أنه قال: جراب من شحم، ولم يذكر الطعام. قال النووي: وفي هذا الحديث إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. إباحة إيه؟ أكل طعام الغنيمة في دار الحرب، يعني وقت الحرب دائرة بين المسلمين وبين أهل الكتاب. طب أنا قعد وقدام الطعام، هو الطعام ده غنيمة غنمناها من اليهود والنصارى، وأنا في ساحة القتال وقد قرصني الجوع، أكل ولا ده غلول من الغنيمة؟ أكل ولا لا؟ أكل، أكل ولا حرج علي، وليس هذا من باب الغلول في شيء. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب. ما دام المسلمون فين؟ في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم، يعني سد رمق. سد إيه؟ سد رمق. ويجوز بإذن الإمام وبغير إذن الإمام، حتى لو الإمام قال ما تاكلوش، لا هنأكل، أن حاجة نهلك، نهلك بغير طعام. وبين في الحرب أين الإمام ده عشان استأذنه؟ ده ممكن يكون ورايا مثلا بعشرة عشرين تلاتين كيلو، استأذنه إزاي؟ وأجيب إذنه منين؟ وكان أيامها كمان ما فيش محمول ولا كلام منه. ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه استئذان الإمام في الطعام والشراب في دار الحرب إلا الإمام الزهري، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيء إلى عمارة دار الإسلام. يعني تأكل وتسير باقي مكانك، وتسير باقي مكانك، إنما أنك تأكل وتحمل معك لا. ولماذا الجماهير العلماء بالضبط زي ما تنزل بساتين وسمام أهل الإسلام أو أهل الكفر على الطريق. أنا ماشي على الطريق دلوقتي، وأنا ماشي على الطريق دلوقتي وأعجبني حقل به ثمار، لا بأس أن أنا أنزلكم منه، لا بأس، ولهم في ذلك أجر، في كل كبد رطب أجر، صح؟ إنما أن أنا آكل ومن الأفة لا متأسف، لا آكل بس أنا ومن معي، وآكل سد الرمق لا يشبع الإنسان. إنما أن تخرج من دار الحرب طعاما إلى دار الإسلام فلا، فإن أخرجه لازمه رده إلى المغنم. إن أخرج شيء من الطعام يبقى لا من أصل الغنيمة يرجع فين؟ في الغنيمة. وقال الأوزاعي لا يلزمه رد ما خرج به من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام، لا يلزمه رده إلى المغنم. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها. هذا طعام، فإما أن يباح لي أكلا وشربا على قدر الحاجة، وإما أنه من أصل الغنيمة. أما بيعه في دار الحرب للحربيين أو للمسلمين فإن ذلك لا يجوز، وهذا من مسائل الإجماع. فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدل غنيمته. ويجوز أن يركب دوابه، يجوز للمسلم أن يركب دواب بأهل الكتاب، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع. كل هذا المسائل الإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام. أما الأوزاعي فإنه شرط إذنه، وخالف جماهير العلماء في ذلك، كما خالف الزهري الجماهير في المسألة الأولى. وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود. انظروا إلى هذا، خلي بالك إن اليهود مش زي النصارى، النصارى عكاكين موقوذة ممطوحة متردية، أي حاجة أي نتن أي جيفة يأكلوها النصارى، لأنهم يتقربون إلى الله تعالى بزعمهم بهذه الأنتن والأوساخ. إنما اليهود رغم أنهم أخبث الخلق على الإطلاق، أخبث من عباد الشياطين وعباد الشمس، إلا أنهم مستحيل أن يأكلوا شيئا إلا مذبوحا. شفت الحركة دي؟ ها؟ يعني اليهود مستحيل. حتى في أمريكا يا إخواني، في أمريكا المصانع هناك والشركات حريصة كل الحرص أن تضع على طرق الصنائع والبضائع والمطعومات والمشروبات إن دي صناعة يهودية. طب يعني قيمة الكلام ده إيه؟ قيمة الكلام ده إن ده كان ده على اللحم، فتأكد أن هذا مذبوح. هتقول بقى طب ما واحد ممكن يجي يلزق ورقة، أقول لك لا، ده لازم الورق ده عندنا إحنا. واحد يلزق ورقة ده عندنا إحنا. إنما هناك واحد يلزق ورقة ده يدخل السجن 10 سنين و20 سنة، والمحل ده يتقفل إلى الأبد. هنا بقى يعمل لك مصنع عدوية، ويجيب لك منشط ده الدواء ده مكون من كتوة كتوة كتوة، عند التحاليل تلاقي دول شوية تراب محطوطين في كبسولة، مفيش علاج نهائي، مفيش مادة. لا هناك غير كده، هناك المادة دي أو الدواء ده بيتحلل كل فترة، وزارة الصحة بتمر على المحلات وعلى الزخانات بتاخد عينات زينا بالظبط، زينا بالظبط، وبعدين يحللوها كل فترة من الفترات، ممكن كل يوم كل يومين كل أسبوع كل شهر كل سنة حسب الكبسة، يلبسوا على الصيدلية وياخدوا الحاجة دي ويعينوها. إذا وجدوا أن الأوصاف المذكورة دي اللي أجازتها وزارة الصحة هناك مش موجودة أو فيها خلل، دي بتبقى مصيبة سوداء لا يمكن علاجها. وذلك أنت بتاخد الحاجة منك مكتوب عليها البيانات بتاعتها، تأكد إن ما فيش أقل من كده ولا أكثر من كده، تأكد من هذا. هم على حال كفار لكن يحترمون قوانينهم الأرضية، هم كفار أيوة لكن يحترمون هذا. إحنا مسلمين لكن لا نحترم الله ولا نحترم الرسول ولا القرآن ولا الشريعة، إحنا كده. وهم برضو كده، هم بيحترموا كفرهم ونحن لا نحترم إيماننا ولا نحترم ديننا، وده سبب ذلنا وده سبب إهانتنا. فاليهود لا يمكن يأكلوا ذبيحة إلا إذا كانت مذبوحة، إلا إذا كانت مذبوحة. ويزيدون في هذا عن جهية إن هم لابد أن يذبحوا بأنفسهم، وحرموا على أي مجازر أخرى، حرموا على أي مجازر أخرى أن تذكر اسم اليهود على منتجاتها ومصنوعاتها من اللحوم والشحوم وغير ذلك إلا إذا كان هذا المصنع ملك لليهود، ملك لليهود أبدا. كان زمان بيأخذوا ذبائح المسلمين، اليهود ما كانوا يتحرجون قط من ذبائح المسلمين، كانوا يأكلونها بغير تردد، الآن لا يأكلونها مطلقا، لا يأكلونها مطلقا. لماذا؟ لعلمهم أن المسلمين تهاونوا في هذه القضية، قضية الذبح على الشريعة الإسلامية. هم على الأقل يأخذون هذا من باب الصحة لا من باب التدين، تدين إيه اليهود، إنما يأخذون هذا من باب الصحة. وقد أثبتت، ونحن لسنا في حاجة إلى الإثبات لأن دين الله تعالى كله خير ومصلحة، لكن أثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت على مدار السنوات الأخيرة أن الذبح الشرعي، الذبح الشرعي، خلي بالك أن اليهود يختلفون معنا في طريقة الذبح، نحن نذبح من الحلق والأوداج وغير ذلك، هم يذبحون من الرقبة، هم يذبحون من الرقبة، أما نحن فنذبح ذبحا آخر، ذبحنا شرعي وذبحهم غير شرعي، لكن على أي حال يذبحون، لا يصعقون بالكهرباء ولا يردونها من مكان عالي ولا يقتلونها. النصارى ممكن يلاقوا جيفة على وش البحر يجيبوها ويعلبوها، نصارى فعلوا ذلك، لأن في الغالب إن دين النصارى حتى في عبادتهم، في عبادتهم يميل إلى النجاسات والأنتان والأوساخ والأخضر، خلافا اليهود، اليهود في نفسهم نظاف، نظاف. مش معنى كده أن ده ثناء على اليهود ولاد 60، أنت بالك؟ لا، هم أولاد أكثر من كده. وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، طبعا دي شحوم جميع ما يؤكل لحمه إلا مين؟
الخنزير.
إلا الخنزير، لأنهم اليهود لا يأكلون الخنزير، خلي بالك اليهود لا يأكلون الخنزير، النصارى اللي يأكلون الخنزير، مع أن الله تعالى حرم على النصارى الخنزير، يعني ليس حلالا، ما عرفش جابوها منين. قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور لا كراهة فيها، وقال مالك هي مكروهة، أي شحوم اليهود. وقال أشرب وابن القاسم المالكياني وبعض أصحاب أحمد هي محرمة، وحكي هذا أيضا عن مالك. واحتج الشافعي والجمهور بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائح أهل الكتاب مش الطعام، ما إن شاء الله يكون طعام مجوسي لو بطاطس وفاصوليا وعدس وبامية، ما ده حلال، ما إن شاء الله يا رب يكون في أرض واحد مجوسي من عباد النار والشياطين، حلال ولا حرام؟ إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني يحمل معنى زائدا عن مطلق الطعام وهو الذبائح. فإذا ذبح اليهود وذبح النصارى فذبيحة اليهودي وذبيحة النصراني قد أحلها الله تعالى لنا، أما ذبيحة تارك الصلاة بخلاف ذلك. شوف الفرق، أن تأكل من ذبائح أهل الكتاب بشرط أن تكون ذبائح، بشرط أن تذبح فهي حلال لك، أما ذبيحة تارك الصلاة فلا، وقال فلا يهود لا يصلي. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم حل لكم في كل وقت، في الحرب وفي غير الحرب. قال المفسرون: المراد به الذبائح، ولم يستثني منها شيئا، لا لحما ولا شحما ولا غيره. وفي هذا الحديث حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه، لن يخالف ذلك إلا الشيعة. الشيعة لا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب، ولا شك أن هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من إباحتها، سواء سموا الله تعالى عليها أم لا، سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى، فأما إن ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها قال فلا تحل تلك الذبيحة عندنا. وهذا الذي يترجح لدينا، إذا ذبحوا باسم الصليب أو المسيح أو الكنيسة فإن هذا شرك بالله تعالى، فإن هذا شرك بالله تعالى. أما اليهود الذين يعتقدون أن الله تعالى في السماء، والنصارى الذين يعتقدون أن الله تعالى في السماء، وأن عيسى هو نبي الله وكلمته وروح منه ألقاها إلى مريم، فإذا كان هذا معتقد نصراني وذبح فإن ذبيحته حلال، ودون ذلك خرط القتاد. وبهذا قال جماهير العلماء. أما قوله: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، أي لما ألقي إليه الجراب من شحم أو لحم قال: فأخذته فاحتضنته مخافة أن يأخذه غيره. قال: والله لا أعطي اليوم من هذا أحد شيئا، لا أعطي أحدا من هذا شيئا. ثم نظر بعد أن قال كلمته فإذا رسول الله عليه السلام، وقد سمع الكلمة وابتسم لها، فهذه الابتسامة الرقيقة اللطيفة جعلت الحياء يذبح قائلها، يذبح من قال ذلك. قال: فاستحييت منه، يعني لما رآه أو لما رآه من حرصي على أخذه أو لقوله لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.